أجعلك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في الحلقة السابقة عن أن الله عز وجل يخلق عقلا وإدراكا وتمييزا حتى في الجماد لعبودية الله عز وجل، ونأتي الآن بأقوال أهل العلم مفصلة، وإن الكلام يجري على حقيقته لا على سبيل المجاز. قال الإمام القرطبي في قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. من فيهن هنا ضمير العاقل، أسند الله عز وجل إلى العاقل التسبيح، ثم عطف على ذلك السماوات والأرض، يعني تسبح السماوات والأرض مثل تسبيح العاقل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده عموم أم هو مخصوص؟ بعض أهل العلم قال هذا مخصوص أريد به تسبيح الدلالة، يعني إذا رأت الناس الكائنات سبحت المولى تبارك وتعالى، يعني إذا رأى العبد الجبل هو لا يسبح، ولكن يعني الإعجاز اللي فيه يجعل الناس ينطقون بتسبيح الله عز وجل ويقولون سبحان خالق هذا الجبل. فناس قالوا هذا تسبيح دلالة، وناس آخرون قالوا هذا العموم يراد به الخصوص. الخصوص كل حي ونام وليس الجمادات، هذا قول. ثم ساق القول الثالث الإمام القرطبي قال: وقال الطائفة: هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه ولا يتنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه. ثم ساق قول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. لو كان تسبيح دلالة يبقى لا يخص وقتين. طب ما إن كان بديع صنع الله عز وجل يجعل الجبال، يجعل الرجل إذا مر بالجبل يقول سبحان خالق هذا الجبل، مش يقول سبحان خالق هذا الجبل بس بالعشي والإبكار، لا، ده على لما خص الله عز وجل وقتين، وقت العشية والإبكار، وجعل ونسب إلى الجبل التسبيح في هذين الوقتين، نسب إلى الجبال. ليه؟ يبقى ده تسبيح دلالة ما ينفعش هنا، وإنما هو تسبيح حقيقي. ثم نقل خبر الجزع الذي حن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. قال: وإذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه. يقول: والصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك،
ونصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أولى. وحط مليون خط تحت قول الإمام القرطبي فالقول به أولى. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام البغوي في قوله تعالى عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. والخشية علم مقرون بخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ويعني أشدكم منه خوفا. الخوف المقرون بالعلم هو الخشية. قال الإمام البغوي: فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى الله عز وجل؟ قيل: الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. قال: ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره. لا يقف عليه غير الله عز وجل. ولها صلاة وتسبيح كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكما قال الله عز وجل: والطير صاف كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. فيجب على المرء الإيمان به ويأكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الحديث الصحيح الثابت عن جابر بن سمرة: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني أعرفه الآن. وذكر حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتهما على أنه الصانع فقط، فالاقتصار على هذا باطل، فإن هذا وصف دائم لازم لها لا يكون في وقت دون وقت. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام كلام طيب. ثم يقول في قول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق. قال: وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن من كلام الهدهد والنمل أن سليمان علم منطق الطير. وهذا يدل على اختصاص سيدنا سليمان، يعني سيدنا سليمان علم منطق الطير، هذا خصه الله به دون البشر، إن في للطيور لغات لم يفهمها إلا سليمان صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات. وثم ساق لابن كثير: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، وهذا أشهر القولين. ده كلام الإمام ابن كثير. ثم يقول الإمام ابن القيم في قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال: تبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه، ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولا رأوا حقيقتها بعين أخرى، ولا علموا أنها أن لها شأنا عظيما، وأنها لشأن عظيم خلقت، وأنها لم تخلق سدى. ثم قال: ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه. فذاب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه في من أكثر من 30 وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. هذا في كلام الإمام ابن القيم. ثم يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأحد، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فقال الإمام ابن حجر: هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع ذلك بأن يخلق الله تعالى المحبة في بعض الجمادات. هذا جبل يحبنا، يعني الجبل ده بيحب المؤمنين، يحب النبي والصحابة والمؤمنين، فخلق الله عز وجل فيه ما خلق في الإنس والجن، المحبة. وقال الإمام النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، قال: فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. قال: والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. وقال الله عز وجل في قول الله عز وجل عن النمل: فتبسم ضاحكا من قولها. قال: لا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول. وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطير. وقال ابن عطية: والنمل حيوان فطن. ثم قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك لها. ثم قال الأستاذ أبو المظفر الإصفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات ووحدانية الإله، ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا. يبقى الطريق الأسلم أن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وما أثبته القرآن الكريم. أيضا هذه الكائنات بما فيها الجمادات تشفق من يوم الجمعة، بتخاف من يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ده يبقى فيه يوم القيامة، فيشتد خوفها من هذا اليوم خشية أن يكون هذا اليوم هو يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني مستمعة منصتة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين، إلا الجن والإنس. وكما جاء في حديث أبي لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الجمعة: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهي تشفق من يوم الجمعة، إلا وهي تشفق من يوم الجمعة. أي شيء يسمع الأذان ويشهد المؤذن يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجميل بقى في 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 موسم الحج حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي الذي يرفع صوته بالتلبية ويقول لبيك اللهم لبيك إلا ولبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر، أحجار تلبي معه من حجر أو شجر أو مدر طين حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. ولذلك التلبية دي يسن الجهر فيها بالصوت عاليا، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون بها أصواتهم حتى تبح بها أصواتهم بحا. ولبى عبد الله بن عمر فأسمع ما بين جبلين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى نبي الله موسى وذكر من طول شعره له جؤار إلى الله بالتلبية، صوت عالي بالتلبية. ليه الواحد يرفع صوته على أقصى ما يكون؟ عشان يشهد له الطين، لأن على زي صوته ما يجيب الطين يشهده اللي بيسمعه، يخلق الله عز وجل فيه سمعا وإدراكا يشهد للعبد المؤمن يوم القيامة. وأيضا الدواب بتكلم، قال الله عز وجل في آخر الزمان الجساسة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون. طيب نزود كمان، نقول إن الله عز وجل يخلق في الكائنات وفي الجمادات في الحيوانات في النباتات إدراكا وفهما وعقلا، يميز بها العبودية لله عز وجل. انظر إلى البقرة، صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، ما تخلقناش عشان تركبنا، إنما خلقنا للحرص. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فالبقرة تعلم أن الله عز وجل لم يخلقها ليركبها الإنسان ولا ليضربها، بل أكثر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحيتان في قاع البحار، وهي من أعظم الحيوانات خلقة، يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. فالحيتان في البحر يخلق الله عز وجل فيها شعورا بالعالم الرباني، مش العالم الفاجر، مش عالم السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف على أمتي الأئمة المضلون، ضلالهم يساوي أو يقارب من فتنة المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية أبي داود فإنه يوقظ للصلاة. الديكة تدعو إلى قيام الليل، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. الديكة الذئاب، يعني ذئاب الحيوانات والله أنظف من ذئاب الأناسي، من الذئاب من الإنس. الذئاب تعلم أن للكون خالقا وإلها. فقد ذكر الإمام البخاري قال: بينما رجل في غنمه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في غنمه إذ عاد ذئب فذهب منها بشاه، ذئب خطف شاه ثم جرى بها، فطلب أي طلبه الراعي حتى كأنه استنقذها، فقال له الذئب: هذه استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلب الراعي فانتزعها منه. الراعي جرى وراه وخدها منه وانتزع الشاة منه، فأقع الذئب على ذنبه. يعني جلس الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ قال فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. يعني الذئب كمان لا لا ده أنا أقول لك أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، هو يعلم أنه رسول وأنه يقص على الناس أخبار الأمم الماضية. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني خلاها فرقت من أركان المدينة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. يبقى ده ذئب يتكلم ويشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفرس، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة. فرس يدعو بدعوة، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. إنه ليس من فرس عربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي حديث سلمة بن نفيل الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، يعني هان الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا قد وضعت الحرب أوزارها لا قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الآن، قال: كذبوا، الآن الآن جاء القتال، جاء القتال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أقسم بالخيل المعدة في سبيل الله عز وجل، فقال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع فوسطن به جمعا. والله ما أضحت خيولنا بالعاديات ضبحا، ولا هي بالموريات قدحا، ولا هي بالمغيرات صبحا، وإنما خيلنا ذو وقت خيل الرئيس متقال بتاع الفراولة، يعني ليست خيل أبي سليمان خالد بن الوليد التي بكت عند موته، وإنما خيل الرئيس متقال اللي بدوها سجاير، ويقول لك الجمل ما أريف أو الخير ما أريف فيه، فديها سجارة بلا منتها خليها تبقى ويرقصوها على المزمار البلدي، فجمعوا بين الفساد والإفساد. قال الله عز وجل عن النمل: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون ده أدب رفيع، حيث نزهت نبي الله سليمان ومن معه من المؤمنين أن يفعلوا ذلك تعمدا، إن هم مش واخدين بالهم إن فيها حاجة ماشية على الأرض يعني، وإلا لا يحطمون النمل. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى الإمام البخاري قال: قرصت نملة النبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، عش النمل الموجود تحت الشجرة، فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى نملة واحدة، قال له الله عز وجل فعلى نملة واحدة عرصت نملة كنت قتلت النملة دي، لكن يبقى لا 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 تقتل أمة، لا تحرق أمة من الأمم تسبح. قال الحافظ ابن حجر استدل به على أن الحيوان يسبح الله حقيقة، وهذا يحمل القول على الحقيقة. لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قال ما ابن القيم تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخطاب في هذه الآية القصيرة، نداء وتنبيه وتسمية وأمر ونص وتحذير وتخصيص وتفهيم وتعميم واعتذار، عشرة أنواع من الخطاب جاء في ذكر في قول النملة في آية واحدة من 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 كلام الله عز وجل. النملة تعلم معلم الخير من الناس، تفرق بينه وبين عالم الضلالة أو غيره من الفاجرين أو الكافرين، وتدعو له تدعو له. وانظر إلى الهدهد يعلم من أمر التوحيد ما لا تعلمه أمة من البشر. قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وجدتها وقومها لا يسجدون يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول الإمام القرطبي إن الله خص الهدهد من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكار سجود القوم للشمس وإضافته للشيطان وتزيين الشيطان لهم ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي إليها. نعم، لا تكاد العقول الراجحة تهتدي إليها، يعني تجد عقول اليابانيين صنعوا أعظم المبتكرات في عالم التقنية التكنولوجي، وبرغم هذا عجزوا عن عبودية الله تبارك وتعالى، عبودية الطاعة والاختيار. تلاقي الواحد منهم كده يعني بيصنع الأعظم شيء في الإلكترونيات، برغم هذا تلاقي مطلع حجر صنم بوزة، تمثال بوزة نحته من الحجر من الخشب، ثم يسجد له من دون الله عز وجل. يعني أفظع من هذا الهنود، الهنود صنع قنبلة ذرية، عندهم قنبلة ذرية هذا ثابت، ورغم هذا عقول الهنود هدتها إلى ماذا؟ هدتها إلى عبادة البقرة من دون الله عز وجل. يقول مهاتما غاندي بجلالة أدن اللي هو كان صوته مال الدنيا كلها، ماذا قال مهاتما غاندي؟ قال إني أجد نفسي وملايين الهنود نتوجه بالعبادة والإجلال لأمنا البقرة، إن أمنا البقرة تفضل على أمنا الحقيقية بآلاف المرات، بل هدتهم عقولهم إلى عبادة نوع كما جاء في مجلة العربي الكويتية، يعني آلاف من الهنود، الآلاف المؤلفة من الهنود يتوجهون إلى معبد يسجدون ويركعون لرب هذا المعبد. ينالك العجب كل العجب أن تعلم أن رب هذا المعبد هو نوع من الفئران البيضاء الصغيرة. تخيل ناس يعبد الناس يصنعوا الأنبلة الذرية ويعبدوا البقر، بل يعبدوا كمان الفئران. ولذلك من رحمة الله عز وجل أنه لم يترك الناس إلى المعقولات العقلانيات فقط، العقلانيات اللي عند الهنود غير العقلانيات اللي عند اليابانيين، غير العقلانيات اللي عند المصريين، غير العقلانيات اللي عند الألمان. فالشرع يخبر بمحارات العقول، بالأشياء اللي بتحتار فيها العقول لا تستطيع أن تكيفها، لا بمحالات العقول. الشرع لا يصطدم بالعقول السليمة، لا يصطدم بالعقول السليمة، ولكن احنا النص يوضع فوق العقل، العقل قاصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة شجرة تسمى شجرة طوبة، يسير راكب في ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها. شجرة يمشي الراجل فيها في ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها. من يصدق هذا من العقول؟ لو أنت هتحط بقى بالعقول العقول المجردة عن اليقين بالله عز وجل وعن الإيمان بالغيب. فالعقل يخبر بمحارات العقول، الأشياء التي تحتار فيها العقول، يأتي الشرع يخبر بمحارات العقول. والعقل مخلوق قاصر يعلم أن للكون إلها، فيأتي لهذا الإله بمطلق التسليم لأمره. العيب مش في العقول، العيب في الذي يجعل من العقل إلها أو حاكما أو سيدا، زي ابن سينا وغيره أصحاب نظرية العقول العشرة، ويجعلون من العقول آلهة أو أنصاف آلهة. ولذلك قال الإمام الشافعي إنما فسد العرب لما تركوا لسان الفطرة اللي هو لسان القرآن الكريم واتبعوا لسان أرسطو طاليس حكموا العقل في كل شيء. من أنت يا أرسطو؟ ومن أفلاطو قبلك يا مبلد؟ ومن ابن سينا حين قرر ما هديت له وأرشد؟ هل أنتم إلا الفراش وقد رأى نارا توهج فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد؟ فالتقسأ الحكماء عن رب له الأفلاك تسجد. من عظم الحج تسليم العقل لله تبارك وتعالى. ساعة ما تطلع من بيتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يميني وما عن يساري. لو تستخدم عقلك المجرد هتقول ما أقول الكلام ده، لكن بيقين وبالإيمان بالغيب تقول يا لجمال الكون المسبح، أنا هيبقى أنا زي سيدنا سليمان، أعلم أن كل ما حولي يسبح المولى عز وجل. ولكن الفرق بينه وبينه النبوة، وأن الله تبارك وتعالى أعطاه سمع هذه اللغة، لغة هذه الحيوانات التي تسبح والجمادات والنباتات وكل شيء يسبح، يعلمه سيدنا سليمان. وأن الله عز وجل لحكمة ما حجب أسماعنا عن صوت هذه الكائنات المسبحة بجميعها، حجارة وأشجار وطين وكل شيء يسبح لله، يسبح لله تبارك وتعالى. فعظم الحد أنه يخلي العقل يسلم لخالقه، وإلا تقول دنيا عطوف حوالين بيت من حجارة الكعبة وأقبل حجارة وأرمي حجارة، يبقى إيه؟ وأظن أن هذا هو الحج. ولكن إيه؟ عظم العبودية لله تبارك وتعالى تجعلك تخشع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والله لأبعثن الله عز وجل هذا الحجر له لسان ينطق به وعينان وشفتان يشهد على لكل من استلمه بحق، يشهد لكل من استلمه بحق. يبقى تكلمنا الآن عن عبودية الحيوانات لله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه العبودية وكيف يسخرها الله تبارك وتعالى، إنه تبارك وتعالى يسخر الأسد لولي من أولياء الله تبارك وتعالى، وذلك أن الصحابي الجليل سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في أسر الروم، فهرب من السجن أو من الأسر، فبين كان على الطريق إذا بالأسد يعترض طريقه، فتقدم إلى الأسد يعني وكأنه صاحب له، ثم قال يا أبا الحارس لكنية الأسد كان من أمري كيت وكيت وكيت، قعد يقص على الأسد قصته وأنا هربت من حبس الروم وكذا، وكأنه إنسان صاحب لي، فحرك فبصبص الأسد يعني حرك ذنبه يمينا ويسارا، ثم سار بجانب الصحابي حتى أوصله إلى مأمن الجيش. ما الذي يسخر الأسد وهو من هو حتى يفعل هذا مع الصحابي الجليل؟ ولما أحمد بن طولون أمره ووعظه أحد مشايخ الإسلام وهو أبو علي الحسن بن علي البنان، فلما وعظه جوع أسدا ثم ألقاه إليه، ثم بعد ذلك فتحه على السبع فوجده يشم هذا العبد الصالح، ولا وده سبع جائع، وعادت السبع ان هو عادت السبع ان يفعل ايه؟ ان ياكل عند جوعه، ولكنه كان جعل يشمه. فقال الناس لبنان لما خرج بنان الحمال اين كان قلبك والسبع يشمك؟ قال كنت افكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع، كنت افكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع. ولما عمرو بن عتبة ابن فرقد لما كان يصلي فأتى الأسد فمنفلت من صلاته، هرب كل الجيش إلا عمرو بن عتبة ابن فرقد، فتقدم إلى الأسد فقال له أيها السبع أطلب الرزق في مكان آخر، فقال السبع وله زئير، فقالوا له أما خفت الأسد؟ قال إني أستحي من الله عز وجل أن أخشى شيئا وأنا بين يديه. عبودية لله تبارك وتعالى طبقها على الأرض وتحلى بها عباد الله الصالحين، هذا هو الصحابي الجليل عباد بن مشت في غزوة ذات الرقاع اللي هي غزوة المريسيع، وكان النبي وكان الصحابة قد أصابوا دما لأحد المشركين فأقسم ألا يمس جنبه الأرض حتى يصيب من المسلمين ما اقتلى. تحارس عباد بن بشر وعمار بن ياسر وكانت النوبة على عباد بن بشر، فقام إلى صلاته فأتى الرجل فعلم أنه ربيعة القوم فضربه بالسهم فنزع السهم وأقبل على صلاته، ثم ضربه بالسهم الثاني فنزع السهم وأقبل على صلاته، فلما ضربه بالسهم الثالث استيقظ عمار فولى الكافر هاربا، فيعاتب عمار عباد يرحمك الله ما الذي منعك من أول سهم أصبت به أن توقظني؟ ماذا قال؟ قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، عذابه فيك عزب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب، يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن جنباتها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوبه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اللهم احي قلوبنا بحبك، رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين مخبتين منيبين، تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واستر سخائم صدورنا، اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك وحسن نظري إلى وجهك الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.